الوجه الثاني يبدأ حالا. عنوان ثانيا: تطور الرياضة. أثرت الحياة الزراعية بما أدت إليه من استقرار وإنشاء للقرى والمدن، ووجود التجمعات البشرية، وظهور أوقات الفراغ في تطور الرياضة، حيث بدت الحاجة للترفيه والترويح، فأقيمت الحفلات الموسمية في أيام الحصاد والأعياد، فكانت ممارسة الألعاب الرياضية الشعبية والريفية بتلك الاحتفالات. ويمكننا أن نلحظ هذا التطور من خلال النظر في الحضارات القديمة وما خلفته من آثار. ومن ذلك: في العصور القديمة عند الفراعنة وجدت في مقابر بني حسن بالمنيا بصعيد مصر نقوش ثبت من دراستها وجود رفاة شخص هو مدير الرياضة في عهد سنسرت الثاني من عام 96,000 إلى عام 87,800 قبل الميلاد، حيث كانت في مصر آنذاك رياضة منظمة وملاعب ومنشآت رياضية على نطاق واسع. كما ثبت من النقوش أن قدماء المصريين عرفوا أنواعا من الألعاب، منها ألعاب الكرة والسباحة وصيد الأسماك والرقص البهلواني والجمباز والمبارزة بالعصي والمصارعة ورفع الأثقال وغير ذلك. حاشية: الألعاب الأولمبية المقدمة وصفحة 11 وما بعدها، انتهت الحاشية. وقد تطورت بمرور الزمن الألعاب الشعبية الريفية، وظهرت منها أنواع كثيرة من لعب حركي بدني إلى عقلي ترفيهي، ثم وضعت لها قواعد وأحكام وقوانين كما ألفت فيها الكتب. حاشية: انظر الألعاب الريفية الشعبية، محمد عادل خطاب، مكتبة الأنجل المصرية، انتهت الحاشية. اليونان والدورات الأولمبية. كانت قوة الشعب من قوة العقل والجسم، فكان الزعماء والقادة يستعرضون قوتهم وأجسامهم ليبرهنوا بهما على قوة العقل، وكان البطل القوي هو العدة القوية والسلاح الفعال. لهذا اتجه الزعماء إلى الرياضة البدنية التي عدوها الوسيلة الوحيدة لقوة الجسم، كما كانت حكمة العقل السليم في الجسم السليم هي السائدة آنذاك. ومن ثم كان الشعب يقدس البطل المغوار ويلبسه التيجان الشعبية، ثم يهبه الميزات الاجتماعية، فنشأت فكرة الألعاب الأولمبية نسبة إلى وادي أولمب باليونان، وبدأت منذ سنة 76,700 قبل الميلاد، وأقيمت بصفة دورية كل 4 سنوات، واشتد فيها التنافس بين مقاطعات اليونان على ارتداء تيجان أولمب المقدس شعارا للزعامة. ومع مرور الزمن تطورت الفكرة حتى غدت تعم شعوب القارات الخمس، ومن ثم كانت فكرة الحلقات الخمس شعارا لها، ومن فكت تقام دوريا وتشترك فيها معظم شعوب العالم، وتقام في عواصم مدن مختلفة كل 4 سنوات. حاشية: مدونة الألعاب الأولمبية، إبراهيم علام، صفحة 40 وما بعدها، والألعاب الأولمبية مرجع سابق، انتهت الحاشية. وتنقلها وسائل الإعلام المختلفة حيث يراها جل سكان الكرة الأرضية. وقد كانت آخر دورة أقيمت هي دورة سول في كوريا الشمالية سنة 88 و900 للميلاد. الرياضة والديانات القديمة. اكتنفت الأخطار من كوارث وموت ورياح وبرق وصواعق الحياة البدائية لمختلف الشعوب القديمة، وحار الإنسان في تعليل أسباب ذلك كله، وانتهى إلى أن وراءها قوة تحركها هي الأرواح، فشرع يتقرب إليها ويعبدها طلبا لرضاها. وبالتدريج صارت الأرواح آلهة، وأقيمت الحفلات الدينية تقديسا لها، ثم أدمجت في الحفلات الشعبية وأشرف عليها رجال الدين. وتعددت الأساطير عن الآلهة وأشباهها، وكلها تنسب إليها، البطولة والشجاعة والانتصار في الحروب والفوز في المسابقات، مما حبب الرياضة إلى النفوس، فتطورت الألعاب والرياضات أيضا. وقد أذكت العقائد الدينية تلك النهضة حتى صارت العناية بالأجسام واجبا دينيا عند بعض الشعوب كاليونان. حاشية الألعاب الأولمبية مرجع سابق، المقدمة صفحة 10، انتهت الحاشية. هذا، وسأتناول في نهاية هذا الفصل مكانة الرياضة في الدين الإسلامي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ثالثا، آثار الرياضة. بالنظر فيما عدده خبراء التربية الرياضية من فوائد وآثار للرياضة البدنية، يمكن إجمال ذلك فيما يلي. حاشية انظر الألعاب الريفية الشعبية من صفحة 16 إلى 24، وكتاب 400 لعبة مختارة عقلية وحركية واجتماعية، محمد حامد الأفندي وحسن عبد العزيز، من صفحة 3 إلى 5، دار الطباعة الحديثة، انتهت الحاشية. ألف، على مستوى الفرد. ثبت أن الممارسة الصحيحة للعب تحقق للفرد الفوائد التالية: 1- تقوية الجسم والمساعدة على سلامة أعضائه جميعا. 2- تنشيط العقل والفكر. 3- تخفيف العناء الناتج عن العمل اليومي. 4- الحث على الشجاعة والتمسك بالحياة. 5- بعث روح الكفاح في النفس والعمل على تحقيق الآمال. 6- اكتساب قوة الضبط، وهي العزم والتصميم على المثابرة وضبط النفس في مراحل اللعب وكذا مراحل الحياة المختلفة. 7- إفهام معنى الحرية، فهي ليست مطلقة بل مقيدة بقيود وحدود، حيث لا تبيح قواعد اللعب إيذاء الآخرين أو سلب حقوقهم أو استخدام الوسائل الخسيسة لإدراك الفوز. 8- التعود على تقبل الهزيمة من غير تبرم أو ضجر، وكذا تلقي النصر دون أشر أو بطر أو تنديد بالآخرين أو الاستهزاء بهم. ب- على مستوى الأطفال. 1- أثبتت التجارب أن الأطفال ضعاف العقول أو المصابين بضعف في البصر أو السمع أو التفكير أو النشاط تتحسن حالاتهم بممارستهم اللعب، فيستبدلون بوجوهه الصفراء الدالة على ضعف نشاط دورتهم الدموية وجوها حمراء مشرقة، كما يستبدلون بثقل أجسامهم واضطراب حركاتهم رشاقة وخفة واتزانة. 2- تعلم التعاون والأخذ والعطاء ونبذ الأنانية. 3- اكتساب أسلوب القائد والمقود الصالح وتنمية الإرادة. 4- الالتزام بالقواعد والآداب والأخلاق. وكل هذه الفوائد والعوائد تعود على الفرد بالنجاح والفلاح. لذا كثيرا ما تتردد عبارة الأخلاق الرياضية بين اللاعبين والمشتغلين بالرياضة. جيم على مستوى المجتمع. أدت المدنية الحديثة والمخترعات الكثيرة إلى زيادة أوقات الفراغ وقلة فرص النشاط البدني، وقد تطلب هذا تلمسا لأسباب التنفيس والترويح، فكانت الرياضة متنفسا للأفراد إذا ما أحسنوا ممارستها. ومن الحقائق المقررة أن المدن التي تكثر بها الأندية والملاعب وتمارس فيها الرياضة الصحيحة تتحقق فيها الآثار التالية: أولا، قلة جرائم الشباب، حيث ينشغلون بالرياضة عن التفكير في الجريمة في وقت فراغهم. ثانيا، تدريب الأفراد على الفضائل الاجتماعية وتعليمهم النظام وأهميته والاعتراف بحقوق الغير والعمل على إسعادهم. ثالثا، تعويض التعاون لتحقيق الهدف المشترك وتضحية الأفراد في سبيل المجموع وإثارة الشهامة في النفوس بالعمل من أجل الغير، ولا ريب أن هذه الأمور تعود في النهاية بالنفع على المجتمع. دال اللعب والناحية الاقتصادية. تستند الهيئات التي تدعو إلى تشجيع اللعب إلى أنه يوفر أضعاف ما ينفق عليه، فالنفقات السنوية اللازمة للعناية بالصبي المنحرف الواحد تزيد أضعافا مضاعفة عما ينفق على هذا الصبي في الملاعب والنوادي الرياضية. ويقرر الخبراء أن الصحة البدنية والعقلية تعتمد كثيرا على أنواع النشاط المناسبة، فمن الحكمة أن ينفق المال على اللعب المباح بدلا من إنفاقه في علاج ما قد يترتب على عدم توفير فرص اللعب لقضاء أوقات الفراغ، فضلا عن أن الرياضة بما تحققه من جسم سليم وعقل سليم لتوفر كثيرا من النفقات لرأب الصدع في أجسام مريضة وعقول سقيمة. وبعد، فلئن كانت تلك بعض آثار اللعب وفوائده الطبية، فإن إساءة اللعب أو إساءة تشجيع اللاعبين وعدم احترام القواعد والعقائد ليؤدي ذلك كله إلى عواقب وخيمة وآثار غير طيبة يشاهد بعض مظاهرها في الحياة من حولنا. حاشية: كما حدث عقيب مباراة مصر والجزائر في نهائيات الصعود لكأس العالم عام 1990 ميلادي، وكما يحدث في مباريات كرة القدم في انجلترا وايطاليا وغيرهما. انتهت الحاشية. مكانة الرياضة في الدين الإسلامي. حظيت الرياضة البدنية بمكانة طيبة في التشريع الإسلامي، فقد دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل والتقرير، وهو ما يأتي تفصيلا في مشروعية السباق واللعب من الفصل التالي. ويكفي أن نشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، وأجاز العوض في ذلك بقوله: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، على ما يأتي. كما سابق أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها على الأقدام، وصارع ركانة فصرع، وندب إلى تعلم الرماية والسباحة، وأعلن أن الملائكة تشهد الرهان في الخيل والنضال بالسهام، وذم من تعلم الرمي ثم نسيه، وفسر القوة التي دعا الله تعالى المسلمين بإعدادها بأنها الرمي. كما أجاز صلى الله عليه وسلم للحبشة اللعب في مسجده بالحراب، وأباح للسيدة عائشة رضي الله عنها النظر إليهم آنذاك، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لكل عضو رياضة. يقول الإمام ابن قيم الجوزية حاشية: انظر زاد المعاد في هدي خير العباد 3545، والطب النووي دار الكتب العلمية صفحة 192، انتهت الحاشية. أي عضو كثرت رياضته قوية، وخصوصا على نوع تلك الرياضة، بل كل قوة فهذا شأنها. فإن من استكثر من الحفظ قويت حافظته، ومن استكثر من الفكر قويت قوته المفكرة. ولكل عضو رياضة تخصه، فللصدر القراءة فليبتدئ فيها من الخفية إلى الجهر بتدريج، ورياضة السمع بسمع الأصوات والكلام بالتدريج، فينتقل من الأخف إلى الأثقل. وكذلك رياضة اللسان في الكلام، وكذلك رياضة البصر، وكذلك رياضة المشي بالتدريج شيئا فشيئا. وأما ركوب الخيل ورمي النشاب والصراع والمسابقة على الأقدام فرياضة للبدن كله، وهي قالعة لأمراض مزمنة كالجذام والاستسقاء والقولنج. ورياضة النفوس بالتعلم والتأدب والفرح والسرور والصبر والثبات والإقدام والسماح وفعل الخير ونحو ذلك مما ترتاض به النفوس. خاتمة مهمة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرياضة. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فإن هديه في كل أمر من الأمور أكمل هدي وأعظمه، حتى تتحقق فيه وبه القدوة الحسنة الطيبة. وإذا تأملنا هديه صلى الله عليه وسلم فيما نحن بصدده وجدناه كذلك أكمل هدي حافظ للصحة والقوى ونافع في المعاش والمعاد. ولما كانت العبادات من ديدنه صلى الله عليه وسلم وشريعته، فإن فيها من الرياضة الشيء الكثير النافع. يقول ابن قيم الجوزية في ذلك: حاشية زاد المعاد 3 تقسيم 145 والطب النووي صفحة 193، انتهت الحاشية. لا ريب أن الصلاة نفسها فيها من حفظ صحة البدن وإذابة أخلاطه وفضلاته ما هو من أنفع شيء له، سوى ما فيها من حفظ صحة الإيمان وسعادة الدنيا والآخرة. وكذلك قيام الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة ومن أنفع الأمور لكثير من الأمراض المزمنة، ومن أنشط شيء للبدن والروح والقلب، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. حاشية: أخرجه البخاري في صحيحه باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل، الجزء الأول تقسيم 199 مع حاشية السندي. وأخرجه الإمام مالك في الموطأ باب جامع الترغيب في الصلاة واللفظ له تنوير الحوالك 1 تقسيم 189، انتهت الحاشية. وفي الصوم الشرعي من أسباب حفظ الصحة ورياضة البدن والنفس ما لا يدفعه صحيح الفطرة. وأما الجهاد وما فيه من الحركات الكلية التي هي من أعظم أسباب القوة وحفظ الصحة وصلابة القلب والبدن ودفع فضلاتهما وزوال الهم والغم، فأمر إنما يعرفه من له منه نصيب. وكذلك الحج وفعل المناسك، وكذلك المسابقة على الخيل وبالنصال، والمشي إلى المساجد للجمعات والجماعات، وحركة الوضوء والاغتسال وغير ذلك. وهذا أقل ما فيه. الرياضة المعينة على حفظ الصحة ودفع الفضلات. وأما ما شرع له من التوصل به إلى خيرات الدنيا والآخرة ودفع شرورهما فأمر وراء ذلك. فعلمت أن هديه صلى الله عليه وسلم فوق كل هدي في طب الأبدان والقلوب وحفظ صحتهما ودفع أسقامهما، ولا مزيد على ذلك لمن قد أحضر رشده، وبالله التوفيق. انتهى. كما يعقل ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى فصلا في تدبير النبي صلى الله عليه وسلم لأمر النوم واليقظة لتعلق ذلك بالرياضة والنشاط أيضا، فيقول فيه: ما من تدبر نومه ويقظته صلى الله عليه وسلم وجده أعدل نوم وأنفعه للبدن والأعضاء والقوى، فإنه كان ينام أول الليل ويستيقظ في أول النصف الثاني، فيقوم ويستاك ويتوضأ ويصلي ما كتب الله له، فيأخذ البدن والأعضاء والقوى حظها من النوم والراحة وحظها من الرياضة مع وفور الأجر، وهذا غاية صلاح القلب والبدن والدنيا والآخرة. ثم يبين رحمه الله تعالى كيف أن نوم الصبيحة، أي بدون صلاة الصبح، يمنع الرزق، لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها، وهو وقت قسمة الأرزاق، فنومه حرمان إلا لعارض أو ضرورة، وهو مضر جدا بالبدن لإرخائه البدن وإفساده للفضلات التي ينبغي تحليلها بالرياضة، فيحدث تكسرا وعيا وضعفا، وإن كان قبل التبرز والحركة والرياضة وإشغال المعدة بشيء فذلك الداء العضال المولد لأنواع من الأدواء. ويستمر رحمه الله تعالى في بيان النوم المعتدل وغير المعتدل، وما يترتب على نوم النهار لغير ضرورة حسب الأوقات المختلفة، ليقرر في النهاية كما تقدم أن هديه صلى الله عليه وسلم في كل ذلك خير هدي. حاشية: زاد المعاد 3 تقسيم 142 و143 والطب النبوي صفحة 186 وما بعدها، انتهت الحاشية. وعلى ذلك تتحقق الرياضة البدنية في العبادات المفروضة وفي صلاة النافلة بالليل وفي المشي لقضاء حوائج الإخوان وفي زيارة الخلان وصلة الأرحام، كما تتوافر الرياضة الروحية والطمأنينة القلبية في كل ذلك بالقرب من الله تعالى شأنه. أما ما وراء ذلك من رياضة ومسابقة ولعب فقد ورد فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم على ما يأتي تفصيلا بإجازة بعضه والنهي عن بعضه الآخر، فإلى بيان حكم الشرع في ذلك كله، وعلى الله تعالى قصد السبيل. انتهى الشريط الأول من كتاب بغية المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباق، وللكتاب بقية على الشريط الثاني.